ما أن فضل طهور المرأة طاهر أم نجس؟ طهور، هو طهور، لكن ينهى الرجل عن التطهر به، ولو تطهر به ما ارتفع حدثه. هذا موجب هذا الكلام. واستدلوا بحديث الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، قال وليغتنب جميعا. وجاء في حديث آخر فيه النهي، نهي الخاص، نهي الرجل يتطهر بفضل المرأة، ولكن يعارضهما حديث ابن عباس في صحيح مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر أو توضأ بفضل ميمونة، وفي اللفظ الآخر جاء عليه الصلاة والسلام إلى جفنة فيها ماء يريد أن يتوضأ منها، فقالت إني كنت جنبا، يعني وقد اغتسلت منها، فقال إن الماء لا يجري. فلهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد كما هنا، هذه هي الرواية المعتمدة في المذهب، مذهب المتأخرين من الحنابل هي المعتمد، قالوا إن الرجل لا يتطهر بفضل المرأة، والمراد بقية طهورها، ماتت يعني ما بقي بعد تطهرها هو فضلها. والحديث الوارد فيه نهي الطرفين، نهي الرجل ونهي المرأة، ولكن لا أذكر أن أحد من أهل العلم قال بأن المرأة يعني لا يصح تطهرها بفضل الرجل، لكن منهم من حمل الحديث على كراءة التنزيه من الطرفين، نهي الرجل عن التطهر بفضل المرأة، وكذلك المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، والحديث واحد. والتقييد بالخلوة ليس في الحديث، حديث مطلق، خلت بها ولم تخلو بها. والراجح والله أعلم هو جواز تطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لأن حديث ابن عباس الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أظهر وأقوى دلالة. غاية الأمر إن قيل بالكراهة حمل بحديث الرجل الذي صاحب النبي، وقد رواه أبو داود والنسائي، قال الحافظ في بلوغ المرام بإسناد صحيح، تنقل بحملة على الكراهة جمعا بين الدليلين له وجه. نعم نعم، يقرأ المسألة مرة
ثانية. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
اقرأ الشرح، شرح هذه المسألة فقط.
قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير.
وخنثى تغليب لجانب الحظر. نعم
طهور يسير دون القلتين.
يسير دون القلتين تفسير ليسير، لكلمة يسير. نعم تفسير، ما هو قيد. كلمة يسير دون القلتين هذا تفسير لقوله يسير. نعم
طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة.
خلت به كخلوة نكاح بحيث لا يكون معها أو عندها أحد إلا من لا يحتشم منه كصبي صغير، أما مميز فما فوقه فإنه يقطع الخلوة كخلوة نكاح. نعم
خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة.
مكلفة خلت به الصغيرة. نعم
لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
الحديث فيه الطرفين، فيه الطرفين. نعم.
قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي.
هذا يقتضي أن الإمام أحمد اعتمد على يعني ما أشار إليه من أقوال الصحابة، يعني كأنه اعتمد على الآثار.
وهو تعبدي، وعلم مما
تعبدي يعني ليس معقول العلة، ما في تعليل. المرأة الرجل ما كلاهما أبدانهما طاهرة وكلاهما مكلف، تعبدي يعني ليس معقول العلة، هكذا للنهي ولا تسأل بعده.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا،
علم من قوله لا يرفع حدث رجل إلى آخره أنه يزيل النجس مطلقا، سواء كانت النجاسة تتعلق بالرجل كالنجاسة على ثوبه أو على بدنه، لأنه قال ولا يرفع حدث رجل، يعني فالعبارة محبوكة بهذه القيود، فعلم مما تقدم. نعم.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا
سواء تعلقت بالرجل أو المرأة. نعم.
وأنه يرفع حدث المرأة والصبي،
وأنه يرفع حدث المرأة، هذا ظاهر. نعم.
والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير.
وأنه
لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير.
لا إله. نعم.
ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها.
نعم.
أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما
كل استنتاج من هذه العبارة العبارة الدقيقة في موضوعها. نعم.
فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبه،
يستعمل الماء ويتيمم يعني احتياطا ليجمع، لأن هذا ما أصبح مسكوك فيه، فلا يتركه لأنه ماء طهور وفي التطهر فيه خلاف، يجمع بين الأمرين، يتطهر به ويتيمم. نعم. انتهى
الشرح.
لا
لا، الشيخ محمد هنا يقول احسن لايك
الله،
يقول: ومن غرائب العلم انهم استدلوا به على ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه، ولم يستدلوا به على ان المراه لا تتوضا بفضل الرجل. وقالوا يجوز ان تغتسل المراه بفضل الرجل، فما دام الدليل واحدا والحكم واحدا والحديث مقسما تقسيما، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه
لكن
غريبة ثانية.
لكن يمكن الباب أولى الأصل أن المرأة لا تفضل الرجل، فإذا ثبت أن الرجل يغتسل بفضل المرأة فمن باب أولى أن تغتسل أو تتوضأ أو تتطهر المرأة بفضل الرجل، من باب أولى، ما هي المشكلة. نعم.
انتهى.
كمل، كان عندك شيء؟ انتهى كلام الشيخ.
على الغريبين، لكن في الأخير هو رجح ما رجحتموه،
لكن بس الشأن ماذا يصنع بالحديث؟ هذا صاحب السبل رجح حمله على التنزيه، وإذا صح الحديث فهو مخرج مناسب، وما يكره تزول كراهته مع الحاجة، هذه القاعدة. طيب الخلوة ذكر لك عندك في الشرح حاشية، الخلوة ما أصل التقييد بالخلوة؟ عندك شيء؟
لا ما ذكر.
خلت به منين؟
كخلوة نكاح.
ما علينا شغل هذا تحديد لنوع الخلوة وقدر الخلوة، لكن ما هو الدليل على اعتبار الخلوة؟ والحديث ليس في شيء. عندكم لابد في شيء. الحاجه ما فيها شيء؟
ما ذكر.
ما لنا الشغل، المسألة ليست، أقول ليست من الأهمية.
قول الشيخ محمد يقول: خلت به تفسير الخلوة على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به، ولم يتوضأ به أحد غيرها، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو به. في الأخير قال: والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه.
هذا هو أقول فيه يعني مراعاة للعمل بالحديثين. نعم الله أعلم. إلى هنا يا ناصر.
السلام عليك.
نعم نعم. أقول يا من دار من عبد الله. نعم أقول يا عبد الله.
السلام عليكم.
نعم.
إذا ورد النهي أو الأمر فيه ورد يعني ما يخالف هذا الحديث
الآخر
من التنزيه.
في الجملة، في الجملة أهل العلم لهم، أقول لهم اجتهادات في تفصيل المسائل في الجملة أحيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبانا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل الشطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج الحديث قال أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري كلاهما بلفظ نصف بدل شطر، وليس فيهما للمؤمنين، وليس في رواية ابن عمر للمذنبين. ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد عن ابن عمر، وجاء في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وهذا يقارب رواية المؤلف. ثم قال في مجمع الزوائد: ورجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة.
وهذا هو المعنى، معنى الشفاعة إنما هي للمذنبين، أما أولياء الله المتقون هؤلاء ناجون بلا شفاعة. والأحاديث التي فيها التفصيل إنما فيها شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها. يقول أنه يشفع أربع مرات، في كل مرة يقول: فيحد لي حدا فأخرجه منه. فليست الشفاعة يعني مطلوبة أو واقع لكل أحد، يعني لمن احتاج. أما هناك خلق كثير وأصناف أكرمها الله ليسوا بحاجة إلى شفاعة أحد، لأن الله أكرمهم. الأنبياء بل هم يشفعون، يشفع المؤمنون، يشفع الشهداء. نعم
جزاكم الله خيرا. رجعت الحديث قبل يا شيخنا، وجدت أن الدارقطني في العلل ذكر أن الحديث وقع فيه اضطراب كثير، قال أن الحديث مضطرب جدا، وذكر نحوه ابن الجوزي في العلل.
على أي حال أقول ليس العمدة، ليس هو العمدة في هذا الباب. نعم
جزاكم
مع غيره. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه ويؤمنون بالحوض والكوثر.
حسب
جزاكم الله.
هذه مسألة يذكرها المؤلف من عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث أنهم يؤمنون بالشفاعة، الشفاعة للمذنبين لأهل الكبائر بأنهم يشفع فيهم، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيهم إن شاء الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. فتكون هذه الشفاعة سبب لنجاتهم من النار وإخراجهم من النار، فيخرج من دخل النار بذنوب ارتكبها وهو مؤمن موحد، يخرج بشفاعة الشافعين. فأهل السنة يقرون بهذه الشفاعة عموما وخصوصا، يقرون بها لنبينا عليه الصلاة والسلام ويقرون بها لغيره. المهم إن أهل السنة يؤمنون بالشفاعة للمذنبين، الشفاعة التي ينجون بها ويخرجهم الله بها من النار، خلافا للخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في النار، فمن مات من أهل الكبائر من غير توبة فهو مخلد في النار، فينكرون هذه الشفاعة لأنها تخالف هذا الأصل، لأن الشفاعة تتضمن إخراجهم وعدم خلودهم، فينكرون هذه الشفاعة لمناقضتها الأصل الذي أصلوه. والحق أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلد فيها إلا الكفار، فهم أهلها الذين هم أهلها، هم أهل النار كفار مشركون. أما الموحدون وإن كان عليهم ما كان من الذنوب فمآلهم إلى الخروج من النار ودخول الجنة، وهم متفاوتون في لبثهم في النار بحسب ذنوبهم كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة هي إحدى شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أنها ليست مختصة به، الشفاعة في أهل الكبائر في المذنبين ليخرجوا من النار ليست من خصائصه، لكن له منها النصيب الأكبر، فيخرج الله بشفاعته أعظم وأكثر مما يخرج الله بشفاعة غيره من النبيين والملائكة والمؤمنين، والله أعلم. نعم بعد عبد الله
في الأسئلة يا شيخ.
نعم تكلم.
بسم الله. هذا سائل نقول أحسن الله إليكم شيخنا أبو عبد الله، في عقيدة أهل الحديث للصابوني عندما يسوق الأسانيد يضع بين الرجال حرف حاء، مثلا يقول حديثا حاء حمشاد وحمشاد وهكذا، فما مراده بحرف حاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذه طريقة واصطلاح حديث عند أهل الحديث، يقولون إن حاء للتحول والانتقال من سند إلى سند، فقد يروي الحديث مثلا إلى الشيخ الثالث يرويه من طريقين، فإذا وصل إلى هذا رجع ليأتي بالسند الآخر، وقد يأتي يكون هذا التحويل من قريب، وقد يكون إلى الصحابي ينهي السند إلى الصحابي وقبل ذكر الصحابي أو بعد ذكره يقول حاء ليأتي بسند آخر. ولهذا بعضهم يقول وحول السند، بدل يقول وحول السند أو وحول السند يقول حاء حاء وحدثنا، تجد بعدها وحدثنا. نعم بعد.
هذا سالم يقول في درس الزاد في مصانع طريق مكة، يقول منصور البهوتي رحمه الله أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي، قال وهذا قول المتقدمين من الحنابلة، ثم نقل نقلا آخر وقال هو قول المتأخرين. السؤال أحسن الله إليكم، لو أراد طالب العلم أن يحرر قول المذهب في هذه المسألة فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
والله لا، ليس عندي يعني علم بمصطلحات المذهب، في اختلاف عندهم، بعضهم يقول ما اجتمع فيه ما اجمع عليه المنتهى والمقنع يكون هو المذهب، وليس عندي هذا بمهم، المهم تحرير الحكم في المسألة سواء كان للمتقدمين أو للمتأخرين، أما تحريره مذهبيا فهذا يعني يعرفه من عرف مصطلحات مذهب الإمام أحمد أو مذهب أصحاب الإمام أحمد المتقدمين والمتأخرين. ويمكن هناك كتاب اسمه المدخل لابن بدران عني بمثل هذا. نعم.
هذا سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لي من العمر 27 عاما وأريد أن أطلب العلم الشرعي بعدما انشرح قلبي لطلب هذا العلم النافع، فهل تجاوزي لسن التعلم وأنا صغير يمكن أن يكون سببا في صعوبة طلبي للعلم، خاصة أنني أسمع وأقرأ لكثير من العلماء حيث طلبهم للعلم كان في عمر أصغر من عمري هذا، أطلب من فضيلتكم توجيهي في هذا، وحبذا لو أستمع للإجابة الآن خاصة أنني أستمع إليكم.
سبحان الله، من الأمور المعروفة إن التحصيل وطلب العلم في الصغر أيسر وأرسخ منه في الكبر، هذا هو يعني الأمر المعروف المشهور بالمعروف بالتجربة، ولأسباب، لأن الاستعداد وفراغ الذهن في العمر المبكر يكون أكثر، ولهذا يضربون المثل يقول التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، يعني في رسوخ يثبت، وهذا معروف بالتجربة. ولكن قد يحصل من تعلم في الكبر ما لم يحصله آخر ممن تعلم في الصغر، يعني هذه ما يقع يعني أمور مضطردة، لأن التحصيل له عوامل أخرى غير السن، غير عامل السن، هناك ما هو أعظم منه وهو عامل الجد والاجتهاد وصدق الرغبة، صدق الرغبة ومع الجد والاجتهاد وقبل ذلك الاستعانة بالله وسؤاله الفتح الفتوح، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن، فالعلم يكون فتحا من الله على من شاء من عباده يفتح به عليه. الصحابة رضي الله عنهم دخل كثير منهم الإسلام وهم كبار، فنالوا من العلم خيرا كثيرا مع تقدم أسنانهم، وهكذا من بعدهم أمور معروفة. فلا تيأس لتأخرك في الطلب، بل جد واجتهد واصدق الرغبة واستعن بالله، فهو تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجد واجتهد ولا عليك، إذا سلكت الطريق فأنت على خير وسيحصل لك ما شاء الله من العلم الذي ينفعك الله به في الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير يا شيخ يقول: هل يجوز صيام السبت؟
نعم يجوز صيام السبت، لكن لا يجوز تخصيصه. نعم
انتهى. في عندنا بندر مختصر صحيح مسلم وإبراهيم.
استغفر الله استغفر الله. إبراهيم لا خلك أنت. نعم يا بندر.
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. باب: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من
خلة.
أحسن الله إليك.
ومن خصلة يعني خصلة.
أحسن الله إليك. ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. باب: مثل المؤمن كالزرع، ومثل المنافق والكافر كالأرزة.